دروس تفسير جزء عما. الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. سورة قل هو الله أحد لها أسماء كثيرة، فمن أسمائها سورة الإخلاص وسورة التوحيد وسورة الأساس وسورة المعرفة وسورة النجاة وسورة الولاية والأمان. وقد تقدم في المجلس السابق أو الذي قبله أن أسماء السور منها ما يكون مرفوعا، ومنها ما يكون من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم. ولذا ترد بعض السور باسمين أو بثلاثة أو بعشرة. والأسماء لها دلالات على المسميات، فهذه السورة جميع هذه الأسماء تدخل في معاني الآيات، فهي سورة الإخلاص لأمرها بالإخلاص وتجريد التوحيد، وهي سورة الأساس لأن التوحيد والخلاص من الشرك هو أساس الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وهي أمان لمن علمها وعمل بمقتضياتها، وهي نجاة كذلك لمن عمل بها ولزم وامتثل ما حثت عليه وما تضمنت آياتها إلى غير ذلك. نزول هذه السورة الصحيح المشهور أو الأكثرون والمشهور عند المفسرين أنها مكية النزول، وقال آخرون بأنها مدنية. وجمع قسم ثالث فقال نزلت مرتين. أما في مكة فلأن المشركين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. وفي المدينة على قول من قال بأنها أن السائلين هم اليهود، وعلى القول بنزولها مرتين، وهذا لا يمنع، فيكون كفار مكة قد سألوا، ويكون يهود المدينة قد سألوا. وأحب أن أبين إلى أن نوع النزول أو مصطلح المكي والمدني تارة يكون عند بعض المفسرين ضابط المكي والمدني باعتبار المكان، وتارة يكون باعتبار الزمان، وتارة يكون باعتبار الإنسان. كيف ذلك؟ باعتبار المكان قالوا ما نزل في مكة دون النظر إلى الزمان أو الإنسان فيكون ماذا؟ مكيا، وما نزل في المدينة فيكون مدنيا، هذا باعتبار البقعة المكان. أما باعتبار الزمان فجعلوا ما قبل الهجرة مكيا، نزل في مكة أو في غيرها، وما بعد الهجرة مدنيا حتى ولو نزل في مكة. وبعضهم باعتبار الإنسان جعل المكية ما كان خطابا لكفار مكة، وما سواه فهو من المدني. فضل هذه السورة، وردت فيها أحاديث كثيرة، حتى قال أو نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الدارقطني أنه قال لم يأتي فضل لسورة كما جاء لسورة قل هو الله أحد. ومن فضلها أنها تعدل ثلث القرآن، فقد ورد في غير حديث أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وقد اختلف العلماء في معنى كونها تعدل ثلث القرآن، وقالوا أقوالا كثيرة لعل من أرجحها قول ابن سريج وارتضاه شيخ الإسلام وغيره أن القرآن الكريم أحكام ووعد ووعيد وأسماء وصفات، وهذه السورة تضمنت الأسماء والصفات، وقيل بأن السورة تضمنت جميع الأقسام الثلاثة. من فضائلها أيضا أن من قرأها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. من مواضع قراءة هذه السورة ورد قراءتها في السنة في مواضع كثيرة، فمن ذلك في ركعة الوتر، ومن ذلك في الركعة الثانية من ركعتي الطواف، وفي الركعة الثانية من ركعتي سنة الفجر، وفي الركعة الثانية من سنة المغرب، وأيضا جاءت قراءتها في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وفي أذكار المنام. أما قراءتها عقب الصلاة فحد علمي القاصر أن حديث عقبة بن عامر عندما أمره النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على قراءة سورتي المعوذتين الفلق والناس، جاء في زيادة أظنها حسب علمي الآن في معجم الطبراني الصغير وفي إسنادها رجل متكلم فيه بأنه أمر أو حث على قراءتها في بعد الصلاة، لكن الزيادة لا تصح، وبعض العلماء أدخلها في متن حديث المعوذات قال لأنه يعوذ بها، وأنا أترك المجال للإخوة لعل أحدهم أو لعل بعضهم يفيدني ويفيد الإخوة جميعا بحث هذه المسألة ثبوت سورة الإخلاص في أدبار الصلوات أو في أذكار الصلوات. من معاني كلمات هذه السورة قد تكون هناك كلمتان غامضتان، الصمد، والصمد له معاني كثيرة بمعنى السيد الذي تصمد إليه الخلائق، وقيل الغني الذي تفتقر إليه الخلائق، وقيل الذي لا جوف له، وهناك أقوال أخرى. وأما كفوا الكلمة الثانية فهي بمعنى الند والنظير، فالله صمد وليس له كف لا نظير ولا شبيه ولا مثيل. من فوائد هذه السورة قل هو الله أحد، إثبات توحيد الألوهية، الله الصمد إثبات التوحيدين، توحيد الأسماء والصفات على أن الصمد من أسماء الله جل وعلا، هذا صحيح، وإثبات الربوبية على أن الصمد من تفتقر الخلائق إليه، فهم مربوبون محتاجون، والصمد رب غني محتاج إليه. ومن ذلك أيضا إثبات الغنى المطلق لله تعالى، لأن من تحتاج الخلائق إليه أو لأن حاجة الخلائق لو تقطعت دونها الآجال فما عندكم ينفد وما عند الله باق، فغنى الله مطلق بخلاف غنى البشر، لو كان الإنسان يملك الدنيا كلها وبحارها ذهب ستنفذ، غنى محدود، أما غنى الله فمطلق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من قوله تعالى لم يلد فيه رد على طوائف ثلاث: الرد على اليهود الزاعمين بأن ماذا؟ بأن عزيرا ابن الله، والرد على النصارى الزاعمين بأن المسيح ابن الله، والرد على المشركين أو بعض المشركين الزاعمين بأن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقول جميع الظالمين علوا كبيرا. ولم يولد إثبات الأولية لله تعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول في السنة الأول، فليس قبله شيء، كان الله ولم يكن شيء قبله. ومن قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، نفي النظراء والأنداد والأمثال، فالله واحد في أسمائه واحد في صفاته. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذه السورة. وعند قوله تعالى كفوا أحد، أحب أن أنبه إلى أن بعض الناس يقرأها بتسكين الفاء ولم يكن له كفوا أحد. صحيح أن هناك قراءة، لكن أهل العلم يرون أن من قرأ في قراءة بقراءة في صلاة أن يلزم القراءة في كل صلاته، هذا رأي بعض أهل العلم. وقراءتنا حفص عن عاصم كفوا أحد، وقد يخفى هذا على بعض، كما يخفى الآية التي ذكرتها قبل قليل في سورة النحل: ما عندكم ماذا؟ ينفد بالدال المهملة وليس بالذال المعجمة، كما في آية الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ماذا لنفد. سمعت بعض الناس يقرأها لنفد، ومعروف أن النفاد بالدال المهملة معناها الفراغ والانتهاء، أما النفاذ بالذال المعجمة معناها الدخول. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا فادخلوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. سورة تبت من أسمائها سورة المسد وسورة اللهب وسورة تبت يدا أبي لهب وسورة أبي لهب. قد يتحرى أو يقول بعض الناس كيف تسمى بسورة أبي لهب؟ لا 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 إشكال في ذلك، هناك سورة، سورة الكافرون، سورة المنافقون، هذا لا إشكال فيه. نوع نزولها مكي بالاتفاق، وسبب نزولها ذكر مفسرون أن الله لما أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا فنادى وصباحه، ونادى بطون قريش، وفي بعضها إني أنا النذير العريان. الكلمة هذه النذير العريان، كان الرجل من العرب إذا أهمه الأمر وأراد أن يبلغ قومه خلع ثوبه من باب أن الأمر شديد، هذا مشهور عندهم. فقام النبي عليه السلام على الصفا وتكلم وقال يا معشر قريش، ونادى بطون قريش، فعلمت قريش أن هذا الندى بصوت عال ينبئ أنه عن أمر مهم، فحضر من حضر، ومن لم يحضر أناب عنه من يحضر، أناب عنه رجلا حتى ينقل إليه ما قيل أو ما سيقال أو ما سيحدث. فقال لهم لو كنت مخبركم عن خيل جيش يغزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. فذكر أو ذكرهم بالتوحيد وإفراد التوحيد لله والكف والترك لعبادة الأصنام. قال الراوي وكان وراءه رجل له وجنتان مضيئتان وهو يقول لا تصدقه لا تصدقه. فقلت من هذا؟ يسأل أحد الناس. قال هذا عمه. فقال له أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا لسائر اليوم أو لهذا اليوم؟ فأنزل الله هذه السورة. وورد حديث في فضل هذه السورة لكنه لا يصح، وطالب العلم يعرف الحديث الضعيف ليجتنبه وليعلم الناس. من قرأ سورة تبت يدا أبي لهب رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة، لا يصح هذا الحديث، بل هو في عداد الموضوعات. وهنا يقال هل لكل سورة فضل؟ هل لكل سورة من القرآن فضل؟ الجواب على أقسام. أولا، لا يلزم أن يكون لكل سورة فضل مستقل. تارة يكون لبعض السور فضل مستقل كسورة الإخلاص، وتارة يكون لبعض السور تبعا سورتان أو ثلاث سور فضل مخصوص، وتارة لا يكون للسورة فضل مخصوص ولكن الفضل لعموم قراءة القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن بكل حرف عشر، ألا لا أقول ألف لام ميم حرف إلى آخره. فلا يلزم أن يكون لكل سورة فضل معين. وهنا يحسن أن يذكر الحديث الطويل المكذوب، ولعل هذا الحديث من جمله، حديث في فضل جميع السور، من قرأ الفاتحة فله كذا، ومن قرأ البقرة فله كذا، إلى أن وصل ومن قرأ سورة الناس فله كذا. ذكر المحدثون أن حديثا سرى بين الناس فيه فضل لكل سورة من سور القرآن، فنقبوا وفتشوا عنه، ومع تتبع سلسلة الإسناد وصل الإسناد إلى رجل قال حدثني قوم في داخل هذه الدار، فدخل بعض المحدثين إلى تلك الدار فإذا بقوم عباد زهاد يقرؤون القرآن، فقال هؤلاء حدثوني. فسألوهم أو فسألهم المحدثون أو بعض المحدثين هذا الحديث، قالوا نحن وضعناه. لما؟ قالوا رأينا الناس اشتغلوا بالحديث والسنة وتركوا قراءة القرآن، فنحن لم نكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن نكذب لرسول الله، وبئس ما قالوا. وانظر كيف أن العابد بدون علم يضل نفسه ويضل غيره. أبو لهب اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، ولم يذكر في القرآن رجل بكنيته إلا ما كان في شأن أبي لهب كما ذكر السيوطي ذلك في كتاب الإتقان. وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا معه إلى أقسام من ثلاثة الذين أدركوه. قسم آمن به وجاهد معه، وهم من؟ العباس ومن الثاني؟ وحمزة. وقسم نصره وأعانه ولكن لم يؤمن به، من هو؟ أبو طالب. وقسم عانده وحاربه وكفر به وهو أبو لهب. وجاء ليس عما له ولكن أبو لهب هو العم. نعم. سمي بأبي لهب قيل لتلهب جنتيه لمعانها، وقال بعضهم لأن له ولدا اسمه لهب، وكان هذا العم شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم كما كانت امرأته كما سيأتي. وقد آذى النبي عليه الصلاة والسلام بما يستطيع، حتى أن ابنه عتبة وعتيبة قد تزوجا بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما رأسي من رأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتيه، فطلق الولدان ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام رقية وأم كلثوم. فجاء عتيبة كان فيه قسوة وقال إني كفرت بمن قال والنجم إذا هوى، وبصق في وجه النبي عليه السلام، ولكن الله حجب ذلك عنه وأكرمه، فقال عليه السلام فيما اشتهر: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. يعرفون خطر الدعوة، لهذا ذكر الذهبي في السير أن الجاهليين إذا دعي على أحدهم اضطجع في الأرض لاعتقادهم أن الدعوة ستصيبه حالا، فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخشي أبو لهب على ولده، وما زال يحذر أصحاب ولده أن يحتاطوا عليه. فجاء في بعض الروايات أنه سافر إلى الشام، وأنهم لما أرادوا النوم وضعوا رحالهم كدائرة وجعلوه وسطهم وناموا، فجاء أسد، كالكلب يطلق ويشمل غير الكلب المعهود، فشمهم واحدا واحدا حتى قتله. ولهذا أنشد حسان قصيدة لا أذكر معنى لفظ البيت: لكن إلا أكيل السبع فليس براجعي، يعني كل سيرجع إلى أهله إلا أكيل السبع من أكله السبع. تبت يدا أبي لهب، تبت بمعنى خسرت وهلكت، ولذا يقال في المرأة أشابة أم تابة، يعني شابة صغيرة أم تابة هالكة في العمر كبيرة. تبت يدا، عبر باليدين لأن قيل في ذلك أمران: الأمر الأول لأن اليدين يديني أكثر الجوارح تدخلا أو ممارسة للأعمال، وقيل هذا عند العرب من باب إطلاق الجزء ويراد به ماذا؟ الكل. جاء وجوه بني فلان، يعني جاء القوم بأبدانهم، ولكن سائغ في لسان العرب التعبير بالبعض ببعض ويراد به كل. ولهذا جاء في سورة النبأ في قوله تعالى: بما قدمت يداك، ما الآية ذكروني إياها؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ليس فقط ما قدمت اليدان بل ما اقترفت جوارحه، اللسان والسمع واقترفت اليدان والقدمان إلى آخره. فيطلق البعض بعض ويراد به كل، كما أيضا في يطلق الكل على البعض تبيينا لأهمية ذلك البعض: الدين النصيحة، الحج عرفة، والدين فيه نصيحة وفيه غير نصيحة، والحج فيه مزدلفة ومنى إلى آخره. وهنا فائدة لغوية: قول الكل والبعض، يقول بعض أهل اللغة أن هناك كلمات لا تدخل عليها الألف واللام مثل كل وبعض وغير وكافة، فلا تقل البعض ولا تقل الكل ولا تقل الكافة ولا تقوى الغير. واللغة واسعة كما قال الشافعي لا يحيط بها إلا نبي أو رسول، لكن هكذا قال بعضه أكثرون وبعضهم يتسمح. تبت يدا أبي لهب وتب، كرر هذه الكلمة. قيل المراد تب في الدنيا وتب في الآخرة، وقيل المعنى توافق أن المراد التأكيد، لأن العرب إذا أرادت تبيين الأمر أكدته. فأنت تقول لبعض الناس افعل هذا افعل هذا، أو لا تفعل لا تفعل. قال رجل يا رسول الله أوصني، قال ماذا؟ لا تغضب، فردد ذلك مرارا. والتوكيد كما يقول أهل النحو على قسمين: تأكيد لفظي باللفظ نفسه، وتأكيد معنوي كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، لفظي باللفظ نفسه، معنوي فسجد الملائكة ماذا؟ ملائكة كلهم أجمعون. فالشاهد التأكيد من باب تعظيم الشيء والبيان أنه قد تب وخسر ولم يفلح، وقد خسر دنياه وآخرته. أما في الدنيا فقد ضل سعيه، بل إنه لم يعش بعد بدر إلا أياما، وأصيب بمرض العدسة. ذكر ابن أثير أن العدسة داء كالبثور يصيب البدن فينتشر فيه فينتن البدن ويعدي بقدر الله وإذنه. فلما مات نبذه أهله ولم يقربوا منه، فأخذوا لغسله يرشونه بالماء رشا من بعيد، يقذفون بالماء عليهم بعيد. فلما رشوه بالماء احتملوه بطريقة يعني إما بحبال استحابوه أو بخشب، المهم احتملوه ثم رموه في غار وردموا عليه الحجارة. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ونستفيد أو من سيرة أبي لهب أن أبا لهب من أنسب العرب بطنا. تعلم أن العرب تفاخر بأحسابها وأنسابها، وأن قريشا كان لها شأن عند العرب لقيامها على شؤون البيت، وقريش في نفسها بطون، الصديق من تيم التيمي، وعمر الفاروق من بني عدي العدوي، وعثمان من بني أمية أموي، وعلي من بني هاشم هاشمي. وهاشم أرفع، لأن النبي عليه السلام شرفه، وأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد العزة ابن عبد المطلب. ومع هذا لم ينفعه نسبه، فنستفيد أن الجاه والنسب والحسب لا ينفع صاحبه إذا لم يكن على خير. وموازين تفاضل الناس أربع تقريبا: النسب والمال والولد والعشيرة، هذه من يظهر لي الآن. وهذه الموازين يحتكم الناس إليها، وكلها لاغية إن لم تكن على خير. أما ميزان النسب فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، وأما ميزان المال والولد يوم لا ينفع مال ولا بنون. وأما ميزان العشيرة والجاه يوم يفر المرء من أخيه أمه وأبيه، يبقى ميزان واحد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهنا يحذر من التعصب في الأنساب واحتقار الآخرين وازدراء الآخرين وإظهار التنقص تصريحا أو تلميحا والترفع. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. والأصل إذا طاب وند الفرع عنه فلا خير، فينبغي للمسلم أن يحذر مما ظهر وهو خصلة باقية كما أخبر عنها النبي عليه السلام، التعصب للأنساب، الازدراء والاحتقار تدل على ضعف الإيمان. لما تفخر؟ إذا أعطاك الله رفعة في الدنيا بالمال والولد والنسب فاستعن بذلك على طاعة الله. أما التفاخر بمجرد النسب أو بالنسب المجرد فلا ينفعك. أبي الإسلام ولا أبلي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما، الما هنا موصولة بمعنى والذي كسب، وقد تكون مصدرية بمعنى وكسبه، والمعنيان صحيحا. ونستفيد تأكيدا على ما سبق أن المال مهما كثر فلا ينفع، وخير شاهد قارون أضله ماله، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لأنه نسب الفضل إلى نفسه ونسي فضل الله عليه. قال إنما أوتيته على عندي، على علم. سيصلى نارا ذات لهب، السين للاستقبال، في الدنيا خزي وفي الآخرة سيصلى نارا عدلا من الله لما اقترفت يد أبي لهب. فالله يعطي من يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. حتى قال بعض أهل العلم وافق اسمه مصيره، واستشهد بقول الشاعر وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. فتدل الأسماء أحيانا على مسمياتها، فهو أبو لهب ومصيره في لهب، وامرأته حمالة الحطب. امرأته أم جميل، سمى بالعوراء أو تلقب بالعوراء، أخت أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، كانت تعين أبا لهب زوجها على أذية النبي صلى الله عليه وسلم. وامرأته حمالة الحطب، قيل بأنها كانت تجمع الشوك، الشوك نوع من الحطب، فتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعند بابه لتعيق مشيه وخروجه ودخوله. وقال بعضهم بأن المراد بالحطب النميمة، كانت نمامة، لكن ظاهر الآية أو الحطب الحسي معروف. أما من قال بأن مهنتها كانت في حمل الحطب قالوا فهذا ضعيف، لأنها كانت على ثرى وكان زوجها على ثرى وجاه وغنى. وامرأته حمالة، نصبها على الاختصاص، يعني أخص حمالة الحطب. وبعضهم يقول قراءة حمالة صفة امرأة. ومن فوائد هذه الآية صحة نكاح الكفار، نسبها إلى أنها امرأة أبي لهب. قال ابن القيم وغيره وفي هذه الآية وفي قوله تعالى أيضا وامرأة فرعون دليل على صحة نكاح الكفار، يعني لما أسلم الصحابة ما أمرهم النبي عليه السلام بتجديد النكاح، فدل على جواز سريان صحة النكاح. هذه المرأة كانت كما ذكرت آنفا عضدا لزوجها، فكان جزاؤها عقابا على ما اقترفت يداها، في جيدها حبل من مسد. وهنا فائدة الجزاء من جنس العمل، قالوا شبه كانت تحمل الحطب، حطب يربط، فقال يربط جيدها بحبل من مسد لتذوق حذابة أو لتذوق النكال والعذاب وتتذكر صنيعها في الدنيا، فتزداد غما إلى غم وهما إلى هم. وقيل بأن لها قلادة تلبسها ثرية غالية الثمن، فباعتها لتستعين بثمنها في صد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فكوفئت وعوقبت بحبل من مسد من نار. في ختام الكلام على هذه السورة أذكر مسألتين، أنهما أن هذه السورة نزلت الأولى في أيام تحرج أو في بعض أيام التشريق في حجة قراءة الوداع هذه السورة، ومن خصائصها
يتحرج بعض الناس من قراءة هذه السورة بزعم
آخر السورة نزلت أن فيها أنية لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام.
هناك إشكال له جواب، وهذا الفهم
قال بعضهم بأن هناك آيات نزلت بعد هذه السورة
عن مسائل أخرى،
فكيف يطلب أن يغني عن إخطاره، كيف يجاب
وسقوطه يغني عن إسقاطه،
نعم
ونكارته تغني عن إنكاره،
بأن المراد آخر سورة نزلت كاملة نزلت
تقرأ
هي سورة النصر، ولا يمنع
على مر العصور
ولا يزن من هذا عدم نزول
قرأ
آيات
النبي عليه الصلاة والسلام
كتبها أصحابه
وتلوها،
أنها تعدل،
فهذا الفهم ربع قيمة له،
قد جاء في غير حديث
ولا وزن له
أنها تعدل ربع القرآن الكريم. وأذكر أن سؤالا وجه لسماحة الوالد من معاني
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
فأنكر هذا التورع. المسألة الثانية والأخيرة وهو سؤال وجهه لكم، ذكر بعض المفسرين أن في هذه السورة علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنى ذلك؟
نعم
الكلام الذي قاله الآخ الثاني هو الذي قال أول، هذا من باب التأكيد، هو أكد كلام أخيه حتى نطبق على قالوا بأن النبي عليه السلام أخبر أبا لهب في حياته نزلت هذه السورة، وأنه سيموت على ماذا؟ على الكفر، وأن مصيره النار، وبالفعل مات على الكفر وقد أخبر الله جل وعلا بمصيره. سورة النصر من أسمائها سورة التوديع وسورة إذا جاء. مسألة أخرى، ذكر الحافظ في الفتح حديثا أخرجه أبو يعلى عن ابن عمر رضي الله تعالى عن هذه السورة، إذا جاء نصر الله والفتح. قيل بأن الفتح بالاتفاق فتح ماذا؟ فتح مكة، ويسمى الفتح الأكبر عند بعضهم، ونصر الله انتشار الدين، انتشار الدين ودين الإسلام العظيم. وقد وقع في مجلس في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه مساءلة حول هذه السورة، فقد سأل أو قال بعض الصحابة إن عمر يدخل ابن عباس، كان عمر رضي الله تعالى عنهما يحب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما جميعا، وكان يقربه، حتى قال العباس: يا بني إني أرى عمر يدنيك، فاحفظ عني 3: لا تفشي له سرا، ولا تضحك في مجلسه إلا بإذنه، ولا تتأخر عن أمر أمرك به. أو الأمر النقطة الثالثة أظنها كذا. الشاهد أن عمر قرب ابن عباس، فلما رأى أن بعض الصحابة قالوا إنه في عمر أولادنا، أراد عمر أن يبرر ذلك التصرف رضي الله تعالى للجميع، فسأل أشياخ بدر عن هذه السورة إذا جاء نصر الله، فقال بعضهم: أمرنا أن نسبح الله وأن نحمده إذا فتح علينا. فقال: يا ابن عباس، ما تقول؟ قال: هو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. لأن ابن عباس قد روى الحديث عند المسند أنه لما نزلت هذه السورة قال صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي. وأنا أحب أن أقف مع ابن عباس وقفات باختصار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر هذه القضية، قال كلاما مفاده: هذا من بركة الدعوة النبوية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذه الدعوة النبوية كان سببها بعد فضل الله أن ابن عباس قرب وضوءا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من فعل هذا أو من صنع هذا؟ قالوا: ابن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين، فلا تحقرن من المعروف شيئا، احرص على أن تفعل كل ما تستطيع من الخير، فرب عمل يسير كما قال ابن مبارك: رب عمل يسير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. ورأيت ابن كثير رحمه الله تعالى له جمع حسن، يقول: قول أشياخ بدر لا يتنافى مع قول عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فهو أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك عند انتشار الإسلام وعند دخول الناس في دين الله أفواجا، وقد أمر عليه الصلاة والسلام أن يسبح الله وأن يستغفره. قال: فكأن القولان أو كأن القولين ليس بينهما خلاف في الجمع عند الجمع بينهما. وقد جاء حديث أيضا في المسند أن سبب نزول هذه الآية أن النبي عليه السلام لما قدم أهل اليمن نزلت هذه السورة: إذا جاء نصر الله وفتح رأيت الناس، فأشار إلى أهل اليمن. وعند المفسرين قد تنزل السورة لأكثر من سبب، وسيأتي هذا إن شاء الله في سورة الضحى إذا تمكن أو أمكن الوقت من ذلك إن شاء الله. من فوائد هذه السورة كثرة التسبيح، تنزيه الله والاستغفار عند حصول النعم، لأن ذلك من الشكر. وفي قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل خاتمة الأمور أو يجعل كثيرا من خواتم الأمور استغفارا، ففي الصلاة إذا ختمها كان يستغفر، وأثنى الله على من استغفر بالسحر، قيل لأنه وقت فاضل، وقيل لأنه نهاية يوم وبداية يوم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا. فالاستغفار عند حصول النعم فيه فوائد: الاعتراف بفضل الله جل وعلا، التواضع من العبد لربه عز وجل، فإذا حصلت النعمة واستغفرت الله وسبحت الله وحمدت الله فهذا تواضع محمود وتذلل أنت عليه مأجور، وفيها أيضا طرد الكبر والعجب. كلما لجأ ذكر العبد ربه عرف قدر نفسه وعلم أن ما أصابه من الخير فمن فضل الله، وأن ما كسبه وحصل له فكل ذلك بفضل الله. ولهذا قالوا إبليس وفرعون وقارون لو أطاعوا لحصلوا خيرا، ولكن نسبوا الفضل إلى أنفسهم. أنا كما قال ابن القيم أنا ولي وعندي ثلاث أهلك الثلاث. أنا قالها الشيطان أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولي قالها فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وعندي قالها قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. فعودا على بدء، كلما تذكر العبد وشكر العبد ربه واستغفر وسبح وعظم ربه زاده الله خيرا وطرد الله عنه العجب والكبر. إنه كان توابا. قال البخاري تواب على العباد، والتواب من الناس التائب من الذنب. من فوائد ذلك أيضا أن التواب اسم من أسماء الله تعالى، ونستفيد من كلمة تواب سعة رحمة الله عز وجل. ورحمتي وسعت كل شيء، إن لله 100 رحمة، أمسك عنده 99 وأنزل واحدة، فبتلك الرحمة الواحدة يتراحم الخلق ويتعاطفون حتى ترفع الفرس حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه. إن الله كتب كتابا عنده على العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. وفي قوله تعالى إنه كان توابا ترغيب الناس في العفو في التوبة، لأن توابا صيغة مبالغة، والله جل وعلا كثير العفو كثير التوبة لمن تاب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الفائدة الأخيرة في هذه السورة، قال بعض أهل العلم الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في هذه السورة بشارة وأمر بعد البشارة وإشارتان وتنبيه، فهذه أمور خمسة. أما البشارة إذا جاء نصر الله والفتح وقد حصل، وأما الأمر بعد البشارة فسبح بحمد ربك واستغفر، تسبيح تحميد. وأما الإشارتان فالأولى إلى استمرار الدين في الانتشار، والإشارة الثانية إلى قرب ودنو أجلك أجل النبي صلى الله عليه وسلم. والتنبيه كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار والتوبة. أقف عند هذا الحد وأجيب على بعض الأسئلة. الله أسأل أن ينفع المتكلم والمشاهد الحاضر والسامع الغائب، والحمد لله الذي بنعمة الصالحات. يقول تطرقتم إلى أن النسب لا قيمة له ولا اعتبار بدون الدين، وأن الإيماء يفهم من ذلك الكفاءة المذكورة. لا، أنا أريد أن النسب لا ينفع صاحبه عند الله شيئا إذا لم يكن صاحبه على دين وعلى إيمان وعلى خير. وقلت النسب المجرد، بمعنى يفخر بنسبه ولو على معصية، يفخر بنسبه لازدراء الآخرين. أما النسب له اعتبار، ولهذا تعلموا من أنسابكم ما تصل به أرحامكم. لكن الشاهد الافتخار خصلة جاهلية يترفع بها قوم على آخرين. إذا كان أبو لهب في علو النسب ما نفع نسبه. فالقصد ليس إلغاء النسب، الأنساب معتبرة، والأعراف إذا لم تخالف شرعا معتبرة، لكن المراد الفخر بالنسب بغض النظر عن الخصال الأخرى. ولهذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الوصف من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ويقول أبو العتاهية وليس على عبد تقي نقيصة إذا حققت تقوى وإن حاكه حجم، لو كان حجاما حائكا إذا كان متقيا ولم يجد مهنة إلا هذه المهنة. أما إذا وجد خيرا منها فلا شك أن الترفع لا أحسن. لكن لاحظ أن العبرة بتقوى الله جل وعلا. أما قضية جعل النسب ميزانا للتفاخر والتفاضل واحتقار الآخرين فهذه من خصال الجاهلية التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام: ثلاث في أمتي من خصال الجاهلية، ومنها التفاخر بالأحساب. يحكى لنا رجلا على ذم الفخر دخل سوقا من الأسواق وكان يرى في نفسه عظمة، إما لماله أو جاهه أو سلطانه، فقام الناس له ولم يقم أحدهم إما نسيانا أو تعمدا ليتكلم، فقال: لما لم تقم؟ ألا تعرفني؟ قال: بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت مع ذلك تحمل في بطنك العذرة، فلا ينفعك الكبر بل يضرك، لكن الإسلام والتقى ترفع. هل الأفضل أن يقول المرء عند الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام أو يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول أكمل الصلاة والسلام، لكن لو سلم سلام على المرسلين فالأمر سهل، لكن الأكمل كتب أهل الحديث أسانيد صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أن أبا لهب ركن من أركان النار كما قيل؟ لا أعلم هذا، لكن أذكر طرفة أن رجلا كان يهوديا فأصبح مجوسيا، فذهب إلى أحد العلماء وسأله، قال: انتقلت في النار من مكان إلى مكان، سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، هل تذكر بعد قراءة سورة النصر؟ نعم، جاء في بعض الأحاديث أنه كان إذا تلاها، لكن لا يحضرني الآن صحته أو صحته. ما حكم قراءة البسملة مع بداية كل سورة؟ هم يقول أن البسملة آية للفصل بين السور، لكن ليست واجبة، حتى القول بأنها سنة يحتاج إلى دليل. لو قال شخص من الكفار مثل قولي: إن فلان، قصد أحد رؤساء الكفر، وجه قرد، هذا يقولون تبارك الله أحسن الخالقين، فأنت تعيب خلق الله، الخلق الجبلي، الخلق غير الخلق، فالمرء لا يذم لخلقه، ليس باختياره، إنما يذم لخلقه. أما الخلق طويل قصير أصم أبكم أسمر أحمر أصفر أبيض، ليس لك هذا. هل هناك فضل لأهل اليمن على باقي الناس؟ على السائل يماني من أخواني يمنية، ولكن لا يمنع، أدلك على كتاب أعتقد الدر المكنون في فضائل اليمن الميمون، وأهل اليمن جاءت في محاديث: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله، إلى أن قال في الثالثة: هناك قرن الشيطان، هناك موضع الزلازل والفتن. وقال: آتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وأدن أفئدة، وقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذا لم يقبلها بنو تميم. أحاديث أخرى في فضل اليمن. هل صحيح أنه يكبر بعد قراءة كل سورة من الضحى؟ سيأتي كلام عن هذه المسألة عند الكلام عن تفسير سورة الضحى إن شاء الله تعالى. أثبتت الأبحاث الحديثة أن الأسد ينتمي لفصيلة الكلاب، وهذه من المعجزات، حتى لو ما أثبتت لغة يطلق، وما علمتم من الجوارح مكلبين، قالوا حديث خمس يقتن في الحل والحرم ومنها الكلب العقور كلما عقر من السباع، حتى قالوا حتى مأكل اللحم لو عقر يقتل، جمل أو بقرة. ما حكم من يتخذون سورة الإخلاص من أذكارهم؟ وخاصة يجعلون لها عددا مقيدا ومطلقا، حيث يقوم أحدهم بقراءتها 1000. هناك فائدة قيدوها عندكم: الذكر عدده ولفظه، أو فضل عدده وفضله وزمانه ومكانه وهيئته، لا يفضل شيء إلا بدليل عدده. فلو قال قائل: اتخذ أحدهم يقرأ الإخلاص مرة واحدة مثلا، أو مرتين أو 3، يقال: لماذا تخصها، أو لماذا تقرأها في الأصل في هذا الوقت في مرتين أو 3 هذا العدد؟ العدد لا بد كله دليل. كان ينفث في يديه شريفتين ويقرأ الإخلاص والفلق والناس كم مرة؟ 3 مرات. إذن ثبت العدد بالسنة، وثبتت الهيئة الحال بالسنة، وثبت الوقت عند النوم ماذا؟ بالسنة. ثبتت أذكار الصباح جاء فيها أعداد معينة، يقال 3 مرات، 100 مرة التهليل، 10 مرات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اللفظ، بعض أعطيكم مثال الآن، بعض القراء على المرضى يقول: اقرأ سورة البقرة صباح الجمعة 10 مرات. يسأل أولا: لماذا حددت صباح الجمعة زمان؟ لماذا حددت 10 مرات عدد؟ لماذا حددت السورة بعينها؟ إذا قال فيه دليل فنقول: سمعنا ما طعنا. أو يقول: اقرأ هذه السورة 10 مرات بعد الجمعة وأنت مضطجع، بعد فجر الجمعة حددت هيئة حالا. فلا يثبت العدد واللفظ والمكان والزمان والحال، الأمور 5 هذه لا بد لها من دليل. فالذي يقرأ الإخلاص 10 أو 20 أو 1000 أو أقل ويعتقد أن لها فضلا بهذا العدد، يقال الدليل. فإذا خص مكانا معين يقال الدليل، فإذا خص زمانا معين يقال الدليل، وهل مجرد بهذه القاعدة تعرف.